أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أطهر الخلائق برية وأكرمهم سجية وأنبلهم فطرة محمد وعلى آله كرام البرايا. كان الكلام في هذه الرواية الشريفة في كتاب أصول الكافي، كتاب التوحيد، باب أن إطلاق القول على الباري بأنه شيء. وكنا في ذيل هذه الرواية الشريفة عند قول الصادق عليه السلام في الذيل، يقول: وليس مرجعي في ذلك، يعني في توصيف الله، إلا إلى أنه تعالى، يعني أنه السميع البصير العالم الخبير، وبقية الصفات بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. المهم في الباري، في صفات الباري، يعني قاعدة مهمة، هذا التعبير، لاحظوا هذا التركيب منه عليه السلام: بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى. تذكرون في هذه الرواية الشريفة الآن 6 قواعد في باب صفات الله ذكرها الإمام عليه السلام: شيء بخلاف الأشياء، إثبات معنى، شيء بحقيقة الشيئية، سميع بنفسه بغير آلة بغير جارحة، سميع بكله، قلنا بقية الصفات ما كذا، عالم بكله، عالم بنفسه، عالم بلا آلة بلا معلوم كذا. هذه قواعد في الصفات كلها تتأتى في كل الصفات، بينها عليه السلام. من ضمن القواعد التي استفيضت في بيانات أهل البيت عليهم السلام في الصفات الإلهية هي التعبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى، بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى، بلا اختلاف الذات. شنو المراد منه؟ يعني أنت إذا تريد أن توصف الباري تعالى وصفه، لكن بنحو توصفه لا تختلف لديك الذات ولا المعنى. أحد الضوابط الناموسية في التوحيد الإلهي، في المعرفة الإلهية، أنك تصف الله تعالى بلا نحو من التوصيف يوجب الكثرة. إذا وصفت الباري بنمط ونحو وتقرير وتعطير يوجب الكثرة، فهذا ليس توصيف توحيدي. جيد، هي ضابطة. أولا، نفي الكثرة في الذات ونفي الكثرة في المعنى في الأوصاف الإلهية. كيف الكثرة؟ ما هي؟ ثم بعد ذلك نقول نفي الكثرة ما هو. اختلاف الذات يعني الكثرة، سواء كثرة أجزاء أو كثرة أفراد. الكثرة ما هو؟ ما هي الكثرة في الذات؟ يعني الكثرة العينية الحقيقية، في العين الحقيقية الخارجية. وهذا ما تجنبه فلاسفة الشيعة، الفلاسفة الإمامية، وعموم الفلاسفة بل وتجنبه متكلمو الإمامية، أنه عندما يقررون يشرحون باب الصفات الإلهية بنحو لا يوجب والعياذ بالله الكثرة في العين الحقيقية الواقعية الخارجية، خلافا للأشاعرة، خلافا للمسيحية المحرفة ثالثة ثلاثة انتهوا بل هو إله واحد، خلافا للمجوسية مثلا إله الشر وإله الخير، ولما جرب كثرة في الذات الخارجية والعين الواقعية لا يمكن في أوصاف الأوصاف الإلهية. هذا جيد. الأشاعرة هم ابتلوا عندهم الأزليات الثمانية كذا فلان، بينما هذه ضابطة مهمة أن في الأوصاف والتوصيف بالأوصاف الإلهية يجب أن لا ينجر إلى الكثرة في العينية الخارجية. تذكرون مر بنا نظرية، هناك نظريتان رئيسيتان يعني التي الآن نحن في صدد الاعتناء بهما، نظرية الفلاسفة في الأوصاف الصفات الذاتية ونظرية العرفاء التي هي نظرية مستقاة من لسان الوحي في الصفات الذاتية. لسان الوحي ظاهر أن الصفات الذاتية ليست ذاتية عينا وتحققا، تذكرون، إنما ذاتية ماذا مر بنا مرارا، ذاتية حكاية. أما الفلاسفة يقولون ماذا الصفات الذاتية؟ الصفات صفات ذاتية عينا تحققا. اختلاف بين النظريتين. الصفات الفعلية صفات فعلية، الصفات الذاتية ما هو تفسيرها؟ طبعا بتبع تفسير الصفات الذاتية تفسر الصفات الفعلية. الصفات الذاتية عند العرفاء تبعا لنصوص الوحي مثل نص أمير المؤمنين توحيده نفي الصفات عن نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، فمن وصفه فقد كثر، ومن كثره فقد ثنى، ومن ثنى فقد عده، ومن عده فقد حده ولم يجر، ومن حده فقد أخطأ. ما أصبت الله، أنت اتجهت إلى غير الله. طبعا ليس هذا النص الشريف فقط عن أمير المؤمنين، في نصوص عديدة عن أمير المؤمنين، بل نصوص عن كل أبناء المعصومين موجودة. من جهة هم عليهم السلام يقولون توصيف، ومن جهة فيحمل التوصيف على توصيف الفعل. إذن مثلا طبعا ملا صدرة مثلا يحاول، لأنه فيلسوف شيعي وكذا، يحاول أن يؤول نفي الصفات عن يعني نفي الصفات الزائدة أو نفي الصفات الناقصة، توحيده نفي الصفات عن نفي الصفات، نفي الكثرة في الصفات، نفي الصفات، نفي الكثرة في الصفات، نفي الصفات، نفي الكثرة في الصفات في الذات العينية الخارجية، كثرة ما موجودة كي تكون كثرة زائدة على الذات الواقعية الحقيقية الواحدة الأحادية. فيؤول كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة أو كلمات الأئمة نفي الصفات، أي صفات نفيها في أي مقام؟ في مقام العينية الخارجية نفي الكثرة هي وحدة. فالنفي الصفات كثرة في العين الخارجية كتكثر عيني، تكثر في الواقع، لا أنه ينفي وجودها في العين. بس خلينا نشرح ما بين الفلاسفة، ننصفهم كي بعد ذلك إذا أريد تسجيل نقود عليهم. فالنفي الصفات يعني نفي كثرة الصفات، كثرة العينية للصفات والخارج، تعدد عيني أزليات، لتكون نفي كون كون أزليات متعددة في البين. مثلا فنفي الكثرة، نفي الصفات، نفي ليس نفيها في العين، ها دققوا، لا ينفيها في العين الفلاسفة وملا صدرة، ينفي كثرتها في العين. صار واضح؟ إذا مو نفيها في العين، إذن هي في العين كيف؟ هي في العين واحد أحد. عجيب، في العين واحد أحد، في المفهوم في الذهن شلون؟ يقول في المفهوم في الذهن لا كثرة. نحصل نظرية الفلاسفة هذه، نفي توحيده نفي الصفات عن، يعني نفي صفات عينية زائدة متكثرة. يقولون دائما النفي أو السلب إذا ورد على مقيد يرد على القيد، وعلى المقيد يرد على القيد. ليس رجل طويل في الدار، يعني لأنه بقية أنواع الرجال موجودة، طويل بطول شاحق ما موجود. كذلك هنا يقولون نفي الصفات الزائدة، نفي زيادتها، لا نفي أصل الصفات. إذن يؤولون هذا النص الوحياني المبارك بماذا؟ توحيده، نفي الصفات. شوف هذا التعبير، معادلة من أمير المؤمنين من القرن الأول. هذا الفكر العقلي كيف كان في جزيرة العرب؟ ما كان، وإنما هو في بيانات المؤمنين، وإلى يومنا هذا هي وضاعة ومتلألئة علما. فإذا يفسر ملا صدرة نفي الصفات عن بماذا؟ يعني نفي الصفات في العين الزائدة المتكثرة، لا أصل، لا نفي أصل تواجد الصفات في العين بنحو بسيط أحدي واحدي. لما ينفيه هاي أشرح مدعاة أو كلام الفلاسفة. إذن الصفات الكمالية كلها برمتها موجودة في العين، بس بوجود أحدي واحدي بسيط لا كثرة فيه ولا تعدد، واحد لا تعدد مستقل، أحد لا تجزؤ فيه، لأنها غير موجودة، موجودة بشكل أحد واحد أحد. هذا غير موجودة، غير موجودة ومنفية، يعني منحو تكثر شركاء، إله الشر إله الخير كذا ثالث ثلاثة، هل مجرد هذا غير موجود؟ الإله العالم، الإله القادر، الإله الأول، الإله مثلا الإله الآخر، لا بهذه الطريقة موجود، هو ذات سرمدية أزلية كل الصفات فيها. جيد يا جماعة الخير، في الذهن ماذا تقولون أيها الفلاسفة؟ يقول في الذهن لكن في تعدد مفهومي، طبعا ملا صدرة في جملة من كلامه يميل بعض عنا للنظرية الأخرى، اللي هي النظرية الموجودة في بيانات الوحي اللي تبناها العرفاء أو الصوفية. جيد، إذن لاحظوا في مبنى الفلاسفة الصفات الذاتية ترجع في تفسير الذاتية فيها إلى ماذا؟ كما مر بنا مرارا موجودة في العين أي ذاتية عينا تحققا بنحو واحد أحد، هكذا فسروا الصفات الذاتية الفلاسفة. بينما ماذا؟ بينما النظرية الأخرى اللي هو موجودة في بياناتها في بيانات أهل البيت عليه السلام، طبعا هي روايات أهل البيت وبيانات أهل البيت طوائف من البيانات، كل أخذ ببيان وتبناه مثلا وترك البيانات الأخرى مثلا، أما لملمت هذه البيانات وجمعها هذا بحث آخر. النظرية الأخرى ماذا تقول؟ تقول الصفات الذاتية ليست ذاتية بمعنى متواجدة عينا في الخارج بنحو ذاتية عينا أحد واحد، ذاتية يعني هاي الكثرة، الكثرة ذاتية يعني تحكي الذات فقط، والذات أكمل. فالنظرية الثانية في تفسير الصفات الذاتية ماذا تقول؟ تقول الصفات الذاتية ذاتية حكايتان، لأنها ذاتية عينا وتحققا، هي مرة بنا. جيد، الآن هذه النظريتان اللتان مرتا بنا كيف تتلائمان مع دي القاعدة في الصفات اللي يبينها الأئمة بشكل متواتر أو مستفيض، أن الباري ليس فيه اختلاف في الذات ولا اختلاف في المعنى. ليس فيه اختلاف في الذات ولا اختلاف في المعنى، يعني اختلاف في الذات خب واضح في العين الخارجية ليس فيه اختلاف، يعني ليس فيه تعدد كثرة، جيد، بس في المعنى الصفات إذا كانت ذاتية فيها كثرة، وإذا كانت كثرة معنوية وتقولونها ذاتية، أليس تقولونها ذاتية على الفلاسفة؟ فشلون ذاتية وهي فيها كثرة معنوية؟ والحال من ضوابط بيانات أهل البيت أن حتى كثرة في المعنى ما موجود، فهل تلتئم دي القاعدة الضابطة بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى؟ هذا تركيب ومعادلة ومعادلة مستفيضة عن أهل البيت، أن الله بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى، فماذا نصنع في تعدد الصفات؟ لذلك في رواية هشام بن سالم دخل على الإمام الصادق، ستأتينا فيما بعد، قال سأل الإمام الصادق تعليما لهشام كيف تصف الله؟ قال عالم سميع حي قادر فلان، قال هكذا تصف المخلوقين فهكذا تصف الله؟ فقال إذن كيف أصفه يا مولاي؟ المهم فأجاب الإمام عليه السلام بأنه ألا ترى أن الكثير غير الواحد، والله عز وجل لا يجري على اختلاف المعنى، فهذا الكثير عين الواحد والواحد عين الكثير، كيف يصير؟ المهم فهو تحير من جهة صفات ومن جهة واحد كيف يصير؟ هني هو هنا المعضلة، من جهة أن الباري ليس خلو من الكمالات، صمد الباري، صمد يعني ليس خلو من الكمالات، من جهة الكمالات متعددة متكثرة، فكيف تكون واحد؟ وليس فقط واحد عينا ذاتا، واحد ماذا؟ واحد معنى، القاعدة التي ذكرها عليه السلام بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنى.
كيف؟
لذلك البعض فسر من وصفه فقد عدد وثناه وحدد وكذا وكثر، قالوا إذا هذه الصفات التي هي مختلفة المعنى تقول عين الذات الباري تحققا، أنت بل حتى لو تقول إن لم تقل عين الذات تحققا، دققوا، حتى لو قلت عين الذات حكاية كأنما يوجب التكثر في المعنى أو لا؟ عندنا عقبة، لدينا عقبتان، عقبة الأولى أو الورطة الأولى أو قول المعضلة الأولى أن كيف نصور في العينية الذاتية الواقعية الخارجية وحدة واحدة مع كثرة الصفات. الورطة الأخرى الأصعب مو الأسهل، الورطة الأخرى الأصعب في المعنى كيف اختلاف ما يصير. لك لاحظ كلام الإمام، وهذا التركيب موجود بهالترتيب الذكري في أكثر روايات أهل البيت، بلا اختلاف الذات يعني في العين الخارجية ولا اختلاف المعنى، هاي أصعب الثاني، بلا اختلاف معنى شنو يصير؟ إذا كان البناء عندما نقول العالم يعني القادر، القادر يعني الحي، الحي يعني الأول، الأول يعني الآخر، الآخر يعني الأزلي، الأزلي يعني السرمدي، شنو صار؟ صار شوربة، شوربة معاني، صار مثل ما يقولون تمويه في المعاني، ما صار عندنا معنى لكل صفة معنى مقرر. كيف يكون بلا اختلاف معنا؟ والحال انه مر بنا في بدايات البحث في قواعد الصفات الإلهية، مر بنا هل نحن عندما نلهج بصفات الله لقلقة لسان لا نفهم المعنى، معطلة نحن في الصفات؟ هذا باطل، نفهم كل ما كنه الصفات ايضا هذا لا يمكن، لأن يصير تشبيه. معرفة كنه كل كنه الصفات ما يمكن، لأن لو كنا نحيط بكل كنه الصفة أو كل صفة وكنه كل صفة كل كنه الصفة، لو كنا نحيط بكل كنه الصفة ولو صفة واحدة لكان تحديد لله، تشبيه، نصير تحديد، إذا صار تحديد أنت تشبيه. فنحن لا نحيط بكل كنه العلم كصفة للباري، ولا نحيط بكل كنه القدرة، قدرة لها كل لا نحيط بها لا متناهية، فلا تشبيه لكن لا تعطيل. زي إذا كان لا تشبيه ولا تعطيل أمر بين أمرين، في الجملة نفهم معنى المعاني بين الصفات متعددة، علم، قدرة، حياة أولية آخرية. كيف يقول عليه السلام بلا اختلاف المعنى؟ بلا اختلاف المعنى يصير عملية تماهي، عفوا تماهي في المعاني، يتماهى المعنى يذوب ثم يصير متقرر. فكيف يصير بلا اختلاف معنى؟ بس بلا اختلاف ذات شوية أشوى، سنبين كيف. أما بالاختلاف معنى هذا صعب، من جيان يقول ليس لقلقة لسان، من جيان نقول أن المعاني في الجملة مبينة كما نطلق هذه المعاني في المخلوق، ومن جيان نقول بالاختلاف معنى، بالاختلاف معنى، هذا كيف الجنب بين هالتدافعات؟ هذه حزورة صعبة. الكبار كلهم الباحثين في علوم المعارف استصعبوها. أولا دعونا في المقام الأول كيف أن نفي الكثرة في العين الواقعية الخارجية؟ دعنا نقرر هذا الأسهل، وإن كان هذا صعب بعد مقام شامخ، ثم نذهب إلى ما هو أصعب، أنه كيف كثرة المعنى في عين معنى متحصل موجود، ومع ذلك نقول نفي كثرة المعنى، شلون يصير؟ جمع بين نقيضين؟ لا. أما الكثرة في الخارج منفية طبعا ببراهين الوحدة والأحدية والصمدية و علاوة على ذلك عندهم تأويل الأعلام المحققين في المعارف على حسب اختلاف مشاربهم، عندهم تأويل وبيان، يقولون شوية نركز لأن حجر أساس هنا ولو اليوم لن ننتهي منه، لكن كبداية نؤجل التتمة غدا كبداية بس ضروري. يقولون إذا ندقق الصفات الكمالية تؤول وجودا تحققا إلى بعضها البعض بشكل متناوب متعاقب مترامي إلى أن تصل إلى صفة واحدة، أحد واحد. إجمال دليلهم هذا يعني بعد ماذا نخوض فيه فيما بعد، لكن كملخص، ملخص نفي كثرة الصفات الإلهية في الذات. هيا يا أخوان، حتى الآن فلاسفة الغرب في حيرة فيها، أي الثالوث عند المسيحية لا تظنون أنه ورطة سهلة للبشر أن ينجو منها، ما ضرع الثالوث لو ثنائي لو ثانوية لو شركية، لو الشرك صعب بدون هداية الوحي التخلص من عنده، شرك ثانوي لو شرك ثلاثي لو شرك عشراتي ما شئت فعبر. إجمال دليل أصحاب المعارف فلاسفة متكلمين عرفاء مفسرين محدثين، إجمال استدلالهم هكذا، أنك كما سنبين مبسوطا ننقل كلماتهم غدا، أنك إن دققت رأيت كل صفة كمالية تؤول إلى ما قبلها وما قبلها إلى ما قبل قبلها ولما جرى إلى أن تصل إلى صفة الأحدية الواحدية حقيقة، فلذلك تنتفي كثرة الصفات. هذا إجمال فهرست استدلالهم. يقولون أيضا في الصفة الفعلية، إجمال فهرست استدلالهم، كل الصفات الفعلية ترجع إلى صفة واحدة القيوم. الصفات الذاتية كلها ترجع إلى الأحدية الذاتية، والفعلية كلها ترجع إلى القيوم كصفة ذاتية، هو بدوره يرجع إلى صفة ذاتية قبل وقبل وقبل إلى أن تصل أحدية. هذا مجمل استدلالهم، تفصيلا شرحا إن شاء الله لابد أن نخوض فيه مفصلا كيف نحل ونحلحل هالورطتين العقب المعضلتين الصعبتين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.